بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذه الحياة التي نخوضها هي فرصة الإنسان وغنيمة الإنسان، وعلى الإنسان العاقل أن يغتنم الفرص. وأهم فرصة عندنا هي هذه الحياة التي نخوضها. الموت عندما يأتي ينتهي عمل الإنسان وتنتهي فرص الإنسان، لذلك على الإنسان أن يغتنم هذه الفرص. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وفي روايات أهل البيت عليهم السلام وردت هذه المفاهيم من قبيل قوله عليه السلام صلى الله عليه وآله: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. إذن هذه المسائل الخمسة ووردت في لسان أهل البيت عليهم السلام بصور مختلفة غنيمة الإنسان. هذه الأمور غنيمة، على الإنسان أن يستفيد منها: الشباب، الصحة، الغنى، الفراغ، وأصل الحياة. طبعا كل وحدة بيها كلام، احنا بخلاصة نحاول أن نمر عليها بعجالة. المشكلة أن الإنسان قلما يدرك أهمية هذه المسائل. كثير من الأحيان عندما تمر علينا وتنتهي هذه الغنيمة نستشعر بأهميتها، ولكن انتهت. الشباب لا يعود، المرض في بعض الأحيان يستمر، ما تعود الصحة، صار الإنسان ذا كبر، الموت إذا أجي أصل الحياة وأصل كل هذه الغنائم تذهب. لذلك يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. ارجعون، بلكي أنا أقدر أعمل صالح لأن انتهت الحياة. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا. الجواب يأتي: كلا، إنها كلمة هو قائلها. هذا بس حكي مثل ما نقول، فقط كلام مو حقيقة. لذلك الإنسان يجب أن يستفيد من وقته ومن هذه الغنائم الخمسة، وهي من أهم فرص الحياة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، للعبادة، لاستحصال مرضات الله عز وجل. الشباب على سبيل المثال، الشباب أول ما يبدأ النبي: شبابك قبل هرمك. الشباب فرصة الإنسان، في مرحلة الشباب فرصة مهمة ولا تكرر. الإنسان عندما يقضي شبابه لا يعود الشباب، لا تعود مرحلة الشباب. طيب يكبر الإنسان، يبدي مرض، يبدي انشغالاته، صعوبة، بعد ما يقدر يطلب العلم، ما يقدر يعبد، عبادته تضعف. هاي كلها مسائل، خصائل، الخصال الأخلاقية اللي اتصف بيها وتركزت عنده بمرحلة الشباب وما عالجها، ما حاول يعالجها، من يكبر صعب على الإنسان أن يعالج. لذلك عندما يبدأ الشيب فإنه نذير الموت، وبدأ مرحلة النهاية. هذا الشيب الآن هو مرحلة نهاية، لكن كم أنا أعتبر، كم ألتفت؟ هذا هو الإنسان. الإنسان يجب أن يلتفت. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: كفى بالشيب ناعيا، كفى بالشيب ناعيا. يعني أفضل نعي للإنسان بعد أنا أنعى نفسي، ليش الآخرين ينعوني؟ أو أيضا عنه عليه السلام، عن علي عليه السلام: المشيب رسول الموت، المشيب رسول الموت. طبعا تغيير الملكات كما ذكرت، الخصال الأخلاقية، صعب الإنسان من يكبر، إنسان بشبابه يقدر يغير لأن بعده صفحة بيضاء، ولكن من يكبر مثل الشجرة، الشجرة جذورها في البداية وهي بعدها صغيرة جذورها ضعيفة، يقدر الإنسان يعدلها إذا كانت عوجة، يقدر يصلحها، يقدر يغير مكانها، بس من تعمق تكبر تكبر والجذور تتركز، لا بعد صعب. إذا كانت الشجرة غير مستقيمة ومنحرفة وعوجة لا يمكن إصلاحها إلا بصعوبة، بل لا يمكن ذلك في بعض الأحيان. النبي يوصي أيضا: وغناك وصحتك قبل سقمك. صحة الإنسان، صحة الإنسان، الإنسان من يكبر تبدأ الصحة بعد تذهب، يبدأ الإنسان أوجاع الرأس والمعدة والظهر وأمثال ذلك. الإنسان من يكون صحيح وعنده صحة وعنده قوة، الإنسان يستطيع أن يقوم بأعمال الخير بكثير، كثير أعمال الخير قد يوفق الإنسان، لكن تحتاج إلى صحة. خدمة الناس، ينقض الإنسان لخدمة الناس، كثرة العبادة، طلب العلم، كثير من المسائل مرتبطة بالصحة. الإنسان من يتمرض بعض أصلا ما يفكر بالإصلاح، ما يفكر بإصلاح نفسه، لذلك الإنسان يحتاج وهو صحيح سليم سالم قبل المرض، يحتاج أن يصلح، أن يستغل هاي غنيمة، غنيمة الصحة، غنيمة الصحة. غناك قبل فقرك، غنى الإنسان. طبعا الغنى هنا ليس المقصود أن يكون الإنسان مليونير حتى يستغل، لا، قد إنسان يعني يخرج إلى الدنيا هو فقير، يموت هو فقير. طيب يعني شنو الغنى؟ الغنى بمعنى أنه عند الإنسان ما يكفيه بحيث لا يمد يده للآخرين، هذا هو الغنى. أنا إذا كنت مكتفي ومحتاج أمد إلى الآخرين إيدي، أنا غني. لو أنظر إلى أموالي، لو أنظر إلى ما عندي وإلى هذه النعمة من قبل الله، هاي غنيمة أن الإنسان ما يمد إيده، يعني ما وصل إلى حد الفقر الشديد اللي يمد إيده من هنا ويتوسل بذاك ويتوسط عند ذلك. هذه فرصة للإنسان، غنيمة للإنسان، غناك قبل فقرك. على الإنسان أن يستفيد من هذا الغنى قبل الفقر الذي قد يجعله ينصرف أو يصرف كل الجهد والطاقة والاستعداد بل حتى الصحة من أجل العيش، تحصيل لقمة العيش. في بعض الإنسان قد يبتلى في بعض الأحيان هكذا، يصير حالة الفقر عنده شديدة جدا، أصلا ينشغل عن الحركة إلى الله سبحانه، قد يسقط في هذا الامتحان، في امتحان الغنى. إذن هي غنيمة للإنسان ينبغي أن يستفيد منها. مشكلتنا أنه دائما ننظر إلى النواقص، عندنا مبلغ بس شفنا غيرنا غني ونقول أنا فقير وأبدي أشوف نقص وكذا وما أستفيد وأعتبر نفسي أنا خلاص انتهيت. بينما الإنسان إذا نظر إلى حاله أو إلى من هو أدون منه، لأن كل إنسان أكو أدون منه، أنا فقير بس أكو أفقر مني، ذاك اللي أفقر مني لو نظر إلى الأفقر منه أيضا يصير هو غني. في كل الأحوال الإنسان إذا، وهذا من باب أيضا الشكر، شكر النعم والصبر على الابتلاء، الإنسان لا ينظر دائما إلى النواقص، ينظر إلى ما عنده. حتى بالنسبة للمرض، وأنا الآن رأسي يؤلمني لكن الحمد لله ظهري سالم، إيدي سالمة، رجلي سالم، وبالإنسان إذا نظرت فقط إلى النقص أعيش الألم، وأعيش الألم الرأس، وجع الرأس، وألم الحسرة، وألم المعاناة النفسية. بينما الإنسان إذا نظر إلى صحته البقية، إلى الإيجابيات، شون هاي نظرية الإناء المملوء والفارغ القسم المملوء، هكذا الإنسان. إذن اللي عنده قليل من المال لو نظر إليه، لو نظر إلى ماله وهذا المقدار اللي عنده، فإنه سوف يعتبره غنى كافيا. خصوصا بعض الناس لا يملك هذا الذي عندي الآن، لا يملك، أملك سيارة، نعم مو آخر موديل، بس الحمد لله على كل أن أملك سيارة، كن أستفيد من هذه الغنيمة والفرصة. الإنسان لو نظر إلى ما عنده يقنع، يستطيع أن يقنع، لكن مشكلة الإنسان من ينظر إلى غنى الآخرين وثروة الآخرين لا يصاب بالقناعة، يصعب أنه يكون من القنوعين. وكما ذكرت كذلك بالنسبة إلى المرض، ومن هنا لو نظرنا إلى ما عندنا وإلى سلامتنا وإلى ما عندنا من أموال لشكرنا ولصبرنا وتحملنا، وبالتالي هذا الأمر يكون سببا لزيادتنا. الإنسان إذا يشكر لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن الصبر والشكر على ما عند الإنسان هذا زيادة، يؤدي إلى الزيادة في المال والصحة وما شاكل ذلك. لذلك نقرأ، عندما نقرأ هذا القول غناك قبل فقرك، الكثير يعتبر، وهي يذكرها بعض العلماء، الكثير يعتبر أنه هذا المقصود أصحاب الأموال الطائلة والأرصدة المتراصة والمتراكمة. لا، الغنى المقصود أن الإنسان لا يمد يده للآخر، مكتفي، الله مكتفي مكفي، ويعني قضية نسبية، قضية نسبية. وبالتالي كل إنسان يمكن أن يكون مخاطب بهذا الأمر، اغتنم غناك قبل فقرك. فما عندنا هو نوع، ما عندنا هو نوع من الغنى، وقد نفقد هذا الغنى في المستقبل، إذن يجب أن نستغله. يعني أنا اليوم عندي وضع، بدل أن ألتهي غدا في التوسل والاستجداء، اليوم أنا أقدر أستفيد من هذا الغنى وأستفيد لتقرب إلى الله، وعندي بال مطمئن ومستريح، ولذلك الإنسان يستطيع أن يستفيد من ذلك. وأختم قبل أن نذهب إلى الاستراحة، أمير المؤمنين يقول: رب فقير أغنى من كل غني. ليش؟ لأنه يعتبر هذا الفقر، ينظر إلى ما عنده فيرى نفسه غني، بينما الغني في الأموال ينظر إلى الآخرين وإلى الأغنى منه فيرى نفسه فقير. هذه رواية رائعة: رب فقير أغنى من كل غني. لحظات إن شاء الله ونعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا إلى رواية أمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول: رب فقير أغنى من كل غني. أمير المؤمنين مو مقصود الأموال، فقير أمواله قليلة، كيف يكون أغنى من الغني صاحب الأموال الكثيرة؟ المقصود هنا نفسية الإنسان، شعور الإنسان. هذا الغني عندما الفقير عندما ينظر إلى ما عنده من أموال وإن كانت قليلة، بس بما أنه اكتفى بها وقنع بها إذن أصبح غني، وهو أغنى من كل غني. ذلك الغني الذي ينظر إلى الأغنى منه فيعتبر ما عنده فقر وقلة، ويطمع إلى الأكثر، فهو في الواقع فقير، يبقى فقير. فرب فقير أغنى من كل غني. طيب، هذا القسم الآخر. القسم الرابع هو فراغك قبل شغلك، أن الإنسان يستفيد من الفراغ قبل الشغل. طيب، احنا في أدبياتنا، في ثقافتنا الإسلامية، الفراغ في الواقع هو غير ممدوح. الآن النبي صلى الله عليه وآله يعدد الشباب ممدوح، بالتالي فترة الشباب، الصحة، الغنى، الفراغ شنو؟ يعني الإنسان بالتالي يفرغ نفسه دائما، يعني ما عنده شغل وعمل، يعني حالة هاي متلازمة مع الكسل، مع ترك العمل، الفراغ كيف ممدوح؟ يقول بعض العلماء ومنهم آية الله مصباح حفظه الله، يقول: الفراغ أي القدرة الإنسان على الاختيار، قدرة الإنسان على الاختيار، يعني عنده دائرة، مجال في الاختيار، دائرة واسعة وليس مضيقة. لأن في بعض الأحيان الإنسان يقحم في زاوية إرادته يفقدها، يعني إرادته بمعنى لا يستطيع أن يختار الطريق الذي يسلكه، ليس بمعنى طريق الهداية، وإنما في الدنيا. مثلا الإنسان الآن لنفترض أنه إنسان الابن أبوه وأمه مثلا تمرض أولاً، فمرض شديد بحيث يكون يرافقهم من الصبح لليل، هذا اضطرار، أو الإنسان مثلا أصيب بقضية واضطر أنه يقضي كل وقته في القضية مو بيده بعد مثل ما نقول فراغ، بمعنى أنه لا، الأمور الحمد لله ميسرة، يعني عنده خيارات، عنده خيارات في العمل، خيارات في الحركة، خيارات في القرار. هذا فراغك قبل شغلك، يعني قبل أن نقحم ونضطر إلى أن تنشغل كل دائرتنا واختياراتنا في بودقة وفي طريق ومسلك، وأنا لا أستطيع أن أختار خيار آخر. كما أن الإنسان يضطر إلى مرافقة مريض حياته فترة طويلة، أو يضطر إلى شغل معين وهو غير يعني ما عنده خيار آخر، وهكذا. هذه الفترة أيضا يجب أن يستغلها الإنسان، فترة فراغ، فترة مكرر. الفراغ هنا ليس بمعنى الكسل، ليس بمعنى عدم العمل، وإنما بمعنى وجود خيارات للإنسان يستطيع أن يختار منها الإنسان. إذن الإنسان في هذه الحالة، هاي غنيمة للإنسان، عليه أن يستفيد منها الإنسان هذه الفترة. والأمر الأخير وهو المهم هي أصل الحياة وحياتك قبل موتك. أصل الحياة هي غنيمة للإنسان، من أكبر النعم، بل أهم نعمة على الإطلاق هي حياة الإنسان، لأن من خلال الحياة أتقرب إلى الله، من خلال الحياة أكون، يمكن أن أكون من أولياء الله، من خلال الحياة أحصل على العلم، من خلال الحياة أخدم الناس، من خلال الحياة أنصر دين الله، من خلال الحياة كل كمال لا يأتي إلا من خلال الحياة. لا يمكن إذا كان كمال هسه، حتى الكمال الدنيوي لنفترض على من يؤمن لا يؤمن بالمسائل المعنوية، أيضا الحياة هي الطريق، ولكن نحن كأولئك الذين يؤمنون بالغيب ما أن غير الحياة لكي نحصل على الكمالات، وأهم كمال هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا غفل الإنسان عن هذه النعمة، غفل عن نعمة الحياة والوجود، ولم يستفد من هذه النعمة، هذه غنيمة وفرصة مضت ومرت ولم يستفيد منها الإنسان. المشكلة اللي دائما يجب أن نذكرها، دائما نذكر أنفسنا فيها، وهي ليس فقط قضية نذكرها فقط في مراسم أو مجالس فواتح وتأبين الموتى، لا، في كل لحظة يكون نذكر أنه نحن لا نعلم متى تنتهي هذه الحياة. قد الإنسان شبابه يقدر، إذا ضامن الحياة طبعا، وماكو ضمان، الإنسان يدري أنه قبل 40، قبل 35، قبل 30 ولا يزال شاب جيد، بس طبعا ما يضمن أنه هو يوصل إلى 35 سنة و30 سنة و25 سنة. لكن أصل الحياة أيضا، يعني أصل الحياة هي أنه كل النعم قد تذهب مباشرة بانتهاء الإنسان وموت الإنسان. لذلك على الإنسان أن يحذر دائما. في وصايا، بعض الوصايا التي وردت على لسان الأولياء عليهم السلام: إياك أن تدركك الصرعة عند العثرة. الإنسان لا قدر الله والعياذ بالله نستجير من ذلك واقعا، الإنسان في وقت الذنب يموت، في تلك اللحظة يموت. فلا تقال العثرة ولا تمكن من الرجعة. لا نقدر نتدارك هذا الذنب وهذا الخطأ والخطيئة والعثرة، لأن مات الإنسان بعد، ماكو مجال الاستغفار. ولا تمكن من الرجعة، ما نستطيع أن نرجع، خلاص مات الإنسان. ولا يحمدك من خلفت بما تركت، ولا يعذرك من تقدم عليه بما اشتغلت به. شوفوا الآن الإنسان إذا جاء الأجل في حال الذنب، لا فرصة للاستدراك، لا فرصة للرجوع، هاي اللي قرناها الآية: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول: كلا، إنها كلمة، هاي كلمة هو قائلها. إذا مات الإنسان خلص انتهى. فإذا الإنسان مثلا مات وترك، وإحنا كثير مع الأسف منا لا نهتم بالأموال الطاهرة الحلال، إذا الإنسان ترك مبلغ من الحرام والورثة أجوا استفادوا منه، كما يذكر بعض العلماء هذا المثال، واستفادوا من هذا المال الحرام، لن يحمدوا الميت لأن مال حرام. ومن ناحية أخرى، إن الله لا يعذر هذا الإنسان بسبب ذنوبه، شوفوا كثير الآن من الورثة من يحصلون من الوارث من الميت ما يشكروا، خلاص مات هذا الإنسان، هم دا يستفيدون منه، هم رايحين بالأموال. شلون يقول أمير المؤمنين: وأما الدور فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت. وإذا كان والعياذ بالله الدار أو المال من حرام وهو ذنب، ومن اللي يصحح؟ من اللي يستدرك؟ الله سبحانه وتعالى. بالتالي لا يعذر الإنسان، لا يعذر الإنسان. لذلك في كل الأحوال الحياة علينا أن نستفيد منها في الإصلاح، في تربية أنفسنا، في تزكية أنفسنا، في التقرب إلى الله، في الخدمة. ولو فكرنا حقيقة، لو فكرنا حقيقة، فإن حرصنا على الحياة بمعنى العطاء والتقديم إلى الله وخدمة الناس والإنفاق والتقرب إلى الله، يكون حرصنا أشد شيء، أكثر من الدينار والدرهم كما ورد في الرواية. لذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول: كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك. أشح يعني إنسان شلون يكون شحيح، بخيل. المفروض إحنا على عمر، المفروض هكذا، المفروض أنا أحدث نفسي وأمثالي، المفروض تكون كيف نهتم بأموالنا والدولار والدينار والدرهم والمسكن والسيارة، ليكون السيارة تصاب بمثلا بفت شيء بخلل وأمثال ذلك، ونهتم بوضعنا، مفروض على حياتنا نهتم. لأنه يذكر بعض العلماء يجيب هذا المثال، يقول الإنسان إذا جمع مبلغ وعنده صار ثروة كبيرة نتيجة التعب والجهد سنوات وأصبح مليونير أو ملياردير، ملياردير، وهذا الإنسان إذا الآن صار غني جدا وجاء صديق وطلب منه كل الثروة، كل ثروة تطلب منها صديق، يقول له ما أعطيك إياه، أنا هذه تعبت عليها، هذه بعد جهد جهيد أنا حصلت على هاي الثروة، شلون أعطيك إياه هكذا؟ هكذا أعطيك إياه؟ لذلك الإنسان ما يعطي الثروة مالته حتى لأعز أصدقائه، قد لأقربائه، قد حتى لأبوه أمه ولابنه. لذلك كثير من الناس ما يستطيع أن ينفق هو 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 حي، هو يعني هو لا يزال حي. نعم من يموت بعد مضطر شو يسوي؟ لكن شوفوا نفس هذا الإنسان لو الآن خير تمرض هذا الإنسان وتمرض وقالوا له بعد أسبوع تموت، أو أنه الموت إجاك، الموت إجاك، لكن يقولوا له مثلا كفرض يجون يقولوا له أعطي كل الثروة مالتك، كل ثروتك تعطيها نأجلك سنة، نمدد حياتك سنة، سوف يعطي الثروة، كل أمواله يعطيها حتى يؤجل سنة، يمدد سنة. لو افترضنا، طبعا هو ممكن، الموت لا يشترى، الموت العمر لا يشترى. طيب لا أكثر من ذلك، يقولوا له أعطي كل الثروة مالتك، كل ثروتك نأجلك شهر، نمدد حياتك شهر، أيضا ربما يعطي كل الثروة، ربما ساعة مستعد يعطي ثروته كلها، لأن يدري بعد خلاص حيموت الإنسان، حيموت بعد. لذلك يقولون أنه من هنا نفهم أيهما أهم، حياة الإنسان، عمر الإنسان، أم مال الإنسان. الحياة مهمة جدا، حياة مهمة جدا. لذلك أكرر قول النبي صلى الله عليه وآله: كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك. أشح، أحرص، لأن من خلال الحياة هو الإنسان يحصل على كل الكمالات. لذلك حقيقة لو فكرت أنا وأمثالي بأنه أن نسعى في هذه الحياة، أن في كل لحظة نستغلها، في كل لحظة ما نفرط بيها. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن أوقاتك أجزاء عمرك. هاي الأوقات اللي إحنا تمضي علينا جد، نشاهد مسلسلات ومباريات وأخبار وبرامج، ونقضي أوقاتنا في كثير من هاي أوقاتنا، هي أجزاء عمرك. إن أوقاتك أجزاء عمرك، فلا تنفذ لك وقتا إلا فيما ينجيك، إلا فيما يفيد الإنسان في الآخرة. على كل الأحوال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نغتنم هذه الحياة، نغتنم الشباب، نغتنم الصحة، نغتنم الفرصة اللي عندنا والحرية اللي عندنا إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.